الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الخامس والثلاثون من مجالس شرح أقصى متصلات ابن بابان رحمه الله ولا زال الكلام متصلا في باب الهبة والعطية. قال الشيخ: ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله. يحرم على الواهب أن يرجع في هبته متى؟ بعد أن يقبضها المتهب، أي لأنها إنما تلزم بالقبض، يحرم. وكره قبله، لكن لو وهب ورجع قبل أن يقبض المتهب أو المهوب له فإنه يكره ويصح الرجوع. قال: إلا الأب، أي إلا الأب فله أن يرجع فيما وهب به ولده. وهب أب ابنه ناقة وقبضها الابن، يجوز الأب أن يرجع. إذن الوحيد الذي يجوز له أن يرجع في الهبة بعد قبض المتهب هو الأب فيما وهب ولده. قال الشيخ: وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء. له أي للأب أن يتملك بقبض، أن يتملك من مال ولده بقبض مع قول أو نية، يعني يأتي لناقة لولده فيقبضها بنية التملك، يأتي إلى بيته فيأخذ إيش 100 دينار بنية التملك، يأخذ ذهبا بنية التملك، يأخذ سيارته بنية إيش التملك، يجوز مع قول كما يقول هاشش خلاص ملكتها أخذتها هي لي، أو بالنية يأخذ بنية التملك من مال ولده، ولد يشمل الذكر والأنثى، غير سرية. من هي السرية؟ هي الأمة التي يختص بها سيدها للوط، سمى سرية، في الغالب أنه يستتر بها عن زوجته فيعدها إيش للاستمتاع. فالسرية لا يجوز الأب أن يأخذ سرية ابنه، لأن السرية قيل أنها ملحقة بالزوجة لأنه يختصها من بين إمائه. قال: له أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده ما شاء، أي له أن يأخذ. لو جاء إلى ولد عنده بيوت عقارات، جاء وأخذ عمارة من عمارات وتملكها، بستانا، يختا، بيتا، إبلا، وقبضه وأخذ بنية التملك، ملك، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، لأن الولد إنما هو كسب أبيه، لكن بشروط. قال: ما لم يضره، ما لم يحصل ضرر به، كما لو أخذ ماله وأبقاه فقيرا لا يستطيع أن ينفق على نفسه أو على ولده، أو أخذ آل صنعته حتى صار فقيرا لا يقوى، أو ليعطيه لولد آخر، لا يجوز أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولد آخر، هذا فيه تفضيل بل أشد من التفضيل. أو يكن بمرض موت أحدهما، أو يأخذ الوالد من مال ولده في مرض موت الوالد، هنا لا يجوز لأنه يخشى إيش أن يعطي وأن يكون ميراثا يكون فيه إضرار بالولد، أو أن يأخذ من مال ولده في مرض موت الولد، كما لو وقع في الولد مرض السرطان أو الطاعون أو ما شابه ذلك مما يخشى منه الهلاك، فلا يجوز الأب أن يتملك في هذه الحال. قال: أو يكن كافرا أو والابن مسلما، أي إذا كان الأب كافرا ليس له أن يتملك من مال ولده المسلم، لابد أن يكون المتملك مسلما. قال: وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه. ليس لولد، الولد قلنا يشمل ذكر الأنثى، ولا لورثته أي ورثة الولد كأولاد الولد أو كأولاد الابن مثلا مطالبة أبيه بدين ونحوه، يعني استدان أب من ابنه شيئا، ليس للابن أن يطالب أباه، أو استدان من ابنته مالا، استدان 10,000 دينار، ليس البنت تقول يا أبوي وين الفلوس أنا أطالبك بمال، لا يجي. ولا لولد الولد ولا لورثة من الولد أن يطالب الأب لمقام وحق الأب، فليس لولده ولا لورثة ولده أن يطالب الأب إذا اقترض أو بدين ونحوه، أو لو اشترى الأب سيارة من ابنه أو أرضا أو بيتا على أن الثمن مؤجل وحل الأجل ولم يدفع الأب الثمن، ليس له أن يطالب، يصبر حتى يؤدي والده وإلا سكت. قال: بل بنفقة واجبة، لكن الولد له أن يطالب أباه بماذا؟ بالنفقة الواجبة، إذا لم ينفق الأب على أبنائه وعلى أولاده لهم أن يطالبوه بالنفقة لأن هذا حق واجب عليه. قال: ومن مرضه غير مخوف. ما هو المرض المخوف؟ المخوف الذي يموت منه الناس غالبا، وقيل لا يستنكر الموت منه، بمعنى لو مات الإنسان منه ما صار هذا أمر غريبا، يعني الناس قد اعتادت الوفاة منه، قد لا يكون غالبا، قد يكون الموت منه 60%، لكن لو مات منه يكون أمرا إيش معهودا أن هذه الأمراض مما يموت منها. وقيل إيش من يغلب منه الموت كأمراض السرطان والعياذ بالله، أمراض القلب والطواعين وبعض الأمراض التي يعني يخشى منها الموت أو يموت كثير من أهلها، فهذا مرض مخوف. أما الزكام والكحة والتهاب الصدر وما شابه ذلك فهذه إيش لا يخشى منها الموت، فهذا مرض مخوف. إذا وقع في مرض المخوف هنا أصبح محجورا عليه، لا يتصرف بماله، لا يتصدق إلا بالثلث فقط، وما سوى ذلك فلا يجوز التصدقة به لأنه محفوظ لحق الورثة. قال ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح، رجل أصاب زكام فتبرع بماله كله صح، أصابته نشلة، أصابه القولون، أصابه مرض غير مخوف، فله أن يتصرف بماله كالصحيح. قال أو مخوف كبرسام، البرسام قال هذا يعني شيء يصيب الدماغ يصبح الإنسان فيه كالجنون ويموت منه الناس غالبا. وإسهال متدارك، إسهال لا يستمسك، والإسهال إذا استمر يخشى منه الهلاك. وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أنه مخوف، إذا كان المرض قد أشكل هل هو مخوف أم غير مخوف ينظر إلى، إذا قال طبيبان مسلمان عدلان، طبيبان لا يكتفى بواحد، مسلمان لا يأخذ بشهادة كافر، وأن يكون عدلين، فإذا قال أن هذا المرض مخوف صار مرضا مخوفا، هذا متى ما إذا شك في الأمر. أما الأمراض التي يعرف الناس أنها مخوفة فحكمها ثابت. قال عند إشكال، أي عند إشكال المرض هل هو من المرض المخوف أم لا. قال لا يلزم تبرعه، أي من به مرض مخوف، لوارث بشيء، رجل طرأ عليه مرض السرطان والعياذ بالله فأخذ يتبرع لأمه أو يتبرع لولده لورثته، لا يجوز أن يتبرع لوارث بشيء. قال ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بجزء ورثة، إذن هو لا يتبرع لورثته أحد ورثته، ولا يعطي غير الورثة إلا الثلث فقط، فغير الورثة يجوز لهم أن يتصدق عليهم بالثلث. قال ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بجزء ورثة، لكن لو قال نصف مالي لفلان هل يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز إلا لو قال الورثة أجزنا ما عطيت، لكن ما دون الثلث هل ينظر إلى موافقة الورثة؟ نقول لا، نقول لك الثلث، ما فوق الثلث لا يجوز إلا أن يجيز الورثة كل الورثة يقول نعم أجزنا. قال الشيخ الوالد ما فوق الثلث لغيره أي لغير وارث إلا بإجازة الورثة، لو أجازوا حتى لو قال مالي كله صدقة أو مالي كله وقف أو مالي كله لفلان جاز، أجاز الورثة جاز لأن الحق لهم. قال ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح، بعض الأمراض المخوفة قد يمتد المرض فيها يطول فتنتقل إلى ماذا؟ إلى مرض غير مخوف لأنه قد طال، لكن متى يصير مخوفا؟ إذا طال، إذا أقعده المرض، رجل به طرى به مرض الجذام أو بعض أمراض القلب وهذه قد تطول مع الإنسان وهي مرض مخوف، لكن لا يعتبر مرضا مخوفا لطوله إذا امتد مرضه إلا إذا قعد سقط على الفراش، حين يصير مخوفا يحبس عن التصرف في ماله إلا في الثلث ما دون. قال ومن امتد مرضه بجذام بمرض مخوف لكن امتد يعني ما هلك منه ونحوه ولم يقطعه بفراش، قال فك صحيح، لم يقطعه بفراش أي لم يسقط ولم يكن طريح فراش بسبب مرضه، أي امتد المرض دون أن يقطع بفراش، لو كان يمتد به المرض امتد ويقع بفراش ثم يقوم ثم يقع في المستشفى مرة أخرى ثم يقوم هذا مرض مخوف، لكن لا وقع بمرض الجذام ووقع به مرض القلب لكن لم يقطع فراش، امتد المرض سنة سنتين ثلاث أربع ولم يصر به طريح الفراش في أي وقت من الأوقات حينئذ يصير يعني غير مخوف. قال ومن امتد مرضه بجذام ونحوي ولم يقطع بفراش فشكه صحيح، أما لو قطعه بفراش أي صار طريح الفراش فيكون كالمخوف. قال ويعتبر عند الموت، طبعا معنى الكلام أنه لو وقع به الجذام وهو مرض مخوف صار مرض مخوفا يمتنع لا يجوز له التبرع بأكثر من ثلث، لكن لو امتد به المرض انتقل من مخوف إلى غير مخوف بشرط أن يكون امتداده لم يقطعه بفراش أي لم يصل طريح الفراش خلال هذه المدة. قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، ويعتبر عند الموت أي موت الواهب أو الموصى كونه وارثا أو لا، أي رجل وهب وارثا، هل يعتبر، هل تصح العطية؟ وهب وارثا في مرض مولته المخوف لا تعتبر العطية، لكن عندما مات صار هذا محجوبا، كما لو وهب صار محجوبا، كما لو وهب مثلا عمه وهو وارثه ثم ولد له بعد مرض المخوف، الآن حجب العم بمن؟ بالابن، فصار ايش؟ ولد ابنا، صار. فالشاهد انه يعتبر عند الموت كونه وارثا، إذن قد يهب وارثا عند العطية وهو وارث، لكن عند الموت لا يكون وارثا، يستحق ام لا يستحق؟ يستحق العطية. او قد يهب غير وارث، كما لو وهب عمه مع وجود ابنه، والعم محجوب بالابن، او وهب اخاه مع وجود ابنه محجوب، قال اذا مت فربع مالي لاخي، يصح العطية لانها غير وارث. لكن عند الموت، عند موت الواهب، مات الابن قبل ذلك، اي صار العم الاخ ايش؟ وارثا، لم يصح العطية، العطية لا تصح ايش؟ لوارث. اذا الاعتبار بكونه وارثا او غير وارث متى؟ عند موت الواهب. فان وهب لغير وارث فبان عند الموت وارثا لم يستحق، وان وهب وارثا في مرض موت المخوف ثم بان عند الموت غير وارث استحق. قال ويبدأ بالأول فالأول بالعطية ولا يصح رجوعه، يبدأ بالأول فالأول. مثال ذلك، قال الرجل وهبت أو لفلان 1000 دينار ثم قال بعد يوم قال لفلان 1000 دينار ثم قال بعد يوم لفلان 1000 دينار وإذا ثلث ماله 2000، ماذا نفعل؟ نعطي الأول 1000 ثم نعطي الثاني 1000، خلاص الثالث لم يستحق لأنه أكثر من الثلث. فيبدأ بالعطية بالأول فالأول، يعطى الأول فالأول ثم الذي يليه، ثم إيش؟ إن كفى أعطي الذي يليه، وإذا تمت العطية وتم الثلث لم يعطى ما بعدهم. قال ولا يصح الرجوع فيها، أي لا يصح الرجوع في العطية بعد إيش؟ قبضها. رجل وهب شخصا ناقته والناقة دون الثلث وهو غير وارث، إذن إذا كانت دون الثلث وغير وارث يصح وتكون هدية، وأعطاه ناقة قبضها المعطى، لا يجوز له إيش؟ الرجوع فيها، لأن كالهبة لا يجوز الرجوع فيها بعد قبض المتهب. قال ولا يصح الرجوع فيها أي بعد قبضها، ويعتبر قبولها عند وجودها، عند وجود العطية يعتبر إيش؟ قبولها. بمعنى رجل قال يا سعدون وهبتك ناقتي أو فرسي فلانة، قال قبلت، يعتبر قبول عند الوجود خلاص. لو قال لا لا أنا ما أقبل هذه العطية، ما أقبلها، خلاص ردت. بخلاف الوصية، الوصية فرق أن يقول أوصيت لك بناقتي وفرق أنك وهبتك ناقتي، هذه وهبتك في مرض الخوف عطية لابد أن تكون من الثلث، ويستحقها متى؟ يقبلها في وقتها. أما الوصية لا، لو قال لو قال رجل لآخر وصيت لك بناقة فلانة، قال لا ما أقبل الوصية هذه ولا بمنك شيء، ثم عند الموت قبل، يصح قبوله، لأنه متى تلزم الوصية؟ بعد الموت. فقبوله قبل ذلك لا أثر له، لأن الوصية تكون بعد الموت، بخلاف العطية تكون في حال إيش؟ الحياة. ولذلك يقول ويعتبر قبوله عند وجودها لأنه وقت الاستحقاق، بخلاف الوصية وقت الاستحقاق عند الموت. قال ويثبت الملك فيها من حينها، أي مجرد قال وهبتك ناقتي فلانة ها وقبل، خلاص ثبت الملك فيها. قال والوصية بخلاف ذلك، أي الوصية قد يقول للموصي أو الموصى له وصيت لك بناقتي أو وصيت لك 1000 دينار، قال لا ما بمنك شيء أساس أنا غير قابل لهذا، في حال الحياة الوصية تكون إيش؟ بعد الموت. ثم عند الموت لما مات الموصى إليه قال نعم أنا قبلت، فيقبل. فرده في حال حياة غير معتبر، لماذا؟ لأنه إنما تلزم الوصية بعد الموت، بخلاف العطية تكون في حال الحياة فيعتبر قبولها في وقتها. قال المؤلف رحمه الله كتاب الوصايا. كتاب الوصايا قال يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمس. الوصية إيش؟ هبة لكنها إيش؟ بعد الموت. إذن عندنا هدية أو هبة، وعندنا عطية، وعندنا وصية. الهبة حال الحياة والصحة وتصح بكل المال لوارث ولغير وارث. العطية هي الهبة في مرض المخوف، ولا تجوز لوارث ولا تجوز لغير وارث إلا بالثلث فقط، وتلزم من حينها. الوصية تكون بعد الموت، ولا تجوز لوارث ولا تكون إلا في الثلث فما دون. إذا تشترك العطية والوصية بأنها في الثلث فما دون ولغير وارث، والفرق بينهم العطية في حال حياة المعطي، والوصية تكون بعد إيش؟ موته. قال ويسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمس. رجل ترك عند مال كثير يكفي ورثته، يستحب أن يوصي بخمس ماله أو بربعه، وأكثر ما يوصي به الثلث، لكن الخمس يعني، ويترك أربعة أخماس لورثته يتصدق به. قال وتحرم أي الوصية ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي. تحرم الوصية ممن يرثه، تحرم ممن يرثه أي لا يجوز أن يوصي لأحد ورثته. قال بأكثر من الثلث لأجنبي، والأجنبي لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث. إذن لا تجوز الوصية لوارث كما لو أوصى لأبيه أو لأمه أو لابنه، ولا تجوز الوصية لأجنبي بأكثر من الثلث، يقول غير أحد الزوجين، لكن يجوز الوصية لأحد الزوجين، لأن الزوج والزوجة يرثان إيش؟ بالزوجية لا بالقرابة، يرثان بالزوجية لا بالقرابة، وذاك ليس لهم رد. الرد كما سيأتي، لو إنسان مثلا عنده مات وعنده بنت، البنت لها النصف إن كانت منفردة ليس عندها أب، لها النصف. طيب وليس له وارث غيرها، نردها، تأخذ النصف فرضا والنصف الباقي إيش؟ ردا. الزوج لا يأخذ الباقي، الزوج له النصف عند عدم الولد. طيب وإذا فضل ما في إلا زوج، ما يأخذ النصف والباقي بيت مال المسلمين. وذاك الزوج والزوجة لا يرد عليهم، لأنهم يرثون بالزوجية لا بالقرابة. قال ممن يرث غير أحد الزوجين، وذلك لو وصى بماله كله وله زوج فيستحق الزوج إيش؟ طيب قال ممن يرثه غير أحد الزوجين، وتحرم من يرثه غير أحد الزوجين أي إلا إذا وصى لزوجته، قال أوصيت لزوجتي، فالزوجة تأخذ إيش؟ نصيب الميراث، ثم تأخذ الوصية ما أوصى، لأن الزوجة ترث وليس عليه رد، ترث بالزوجية لا بالقرابة. بأكثر من الثلث لأجنبي، والأجنبي لا يجوز بأكثر من الثلث. قال أو لوارث بشيء، لا عفوا، تحرم من يرثه غير واحد الزوجين بأكثر من ثلث لأجنبي أو لوارث بشيء. الوارث لا يصح له الوصية بأي شيء، وتصح موقوفة عن الإجازة. قال وتحرم من يرثه غير واحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي. طيب قال أو لوارث بشيء، وتصح موقوفة عن الإجازة. كذلك تحرم لوارث بشيء بأي شيء من ماله، الوصية لا تكون إلا للأجنبي، وتصح موقوفة عن الإجازة. تصح الوصية للوارث إذا وافق الورثة، كما لو أوصى لأبيه بثلث ماله وبعد الموت وافق الورثة على هذه الوصية، يصح يصح. إذن الوصية لوارث لا تجوز إلا أن يجيز بقية ورثة هذه الوصية، فتجوز حينئذ. قال وتكره من فقير وارث ومحتاج. قال أخنا عنده وتحرم من يرثه غير واحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي. قال شيخ وتكره من فقير وارثه محتاج، فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العون. تكره من فقير أي يكره أن يوصي الفقير، الفقير نقول اترك مالك القليل لورثتك. وارثه محتاج يعني فقير وأولاده محتاجون وورثه محتاجون، فنقول أولى ألا توصي وأن تتركه الورثة. قال فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيها كمسائل العون. إن لم يفي الثلث بالوصايا كما لو قال وصيت مثلا لفلان بألف ولفلان بألف ولفلان بألف ولفلان بألف من غير ورثة، ثم لما مات تبين بأن هذه المجموع أكثر من الثلث، فماذا نفعل؟ ينقص من كل واحد بقدر نصيبه. مثال ذلك وصى لشخص بألف ولثلاث أشخاص كل منهم بألف، كل منهم بألف، لكن ثلث مالي بعد الموت 1500، فماذا نفعل؟ نعطي كل واحد منهم النصف، نعطي كل واحد منهم النصف، يتحاصون تشاركون، كمسائل العولة ستأتي في باب الميراث. قال وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا، الديون التي لحق الله كدين عليه لشخص، أو حج أي وجب عليه الحج ولم يحج، أو وجب عليه الزكاة ولم يؤدي زكاته، هذه تخرج من رأس المال أصلا. رجع عليه دين نأخذ الدين حتى لو استوفى الدين كل ماله، يعني حق الآدميين. كذلك إيش، رجل مات ولم يحج مع وجوب الحج عليه، أي توفرت فيه شروط الوجوب ومات، يؤخذ من رأس المال. لو فرضنا أنه ترك 1000 دينار والحج 800، نأخذ 800 ونعطيه لمن يحج عنه حتى لو استغرق الحج كل المال، لأن هذه ديون الله. وزكاة كذلك، لو لم يؤدي الزكاة فإنه يخرج من رأس ماله مطلقا. قال الشيخ وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه. وتصح لعبده بمشاع، أي صح أن يوصي لعبده، كيف؟ كما لأوصى بعبده بثلثه، قال إيش؟ وصيت بثلثك، وقيمة العبد 100. قال يصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره. مثال ذلك رجل وصى لعبده بثلثه، وصى لعبده إيش؟ بثلث ماله. طيب لما مات عبده قيمته 100، العبد من المال وله 50 غيرها، كم ماله؟ العبد من المال وله 50، العبد قيمته 100 وله 50، إذا ماله كله كم؟ 150، كم يصح الصدقة فيها؟ بيش ثلث، كم ثلث 150؟ 50. كم قيمة العبد؟ 100، إذا يعتق نصفه. واضح ولا مو واضح؟ رجل وصى بعبده بمشاع، قال لك ثلث مالي، لك الثلث، مات السيد، طبعا العبد لا يعتق إلا إذا إيش كانت قيمته أقل من الثلث. أحصينا ماله، هذا السيد لم يترك إلا عبدا وخمسون دينار، العبد قيمته 100 دينار، هو مال، فماله المتروك 150 ووصى له بالثلث. طيب ماله 150، نصف ثلث 50 كم؟ ثلث 150 50، والعبد قيمته 100، إذن يعتق كم؟ يعتق نصفه. قال وتصح لعبده، الوصي لعبده بمشاع كالثلث ويعتق منه بقدره، فإن كان العبد دون الثلث عتق العبد كله. لو وصى بعبده بثلث ماله والعبد قيمته قيمة ربع المال يعتق كله. قال فإن فضل شيء أخذه. لو قال مثلا وصيت لعبدي بثلث مالي ومات وله مال كثير، ثلث ماله 1000 دينار، إيش قال هو؟ قال وصيت لعبدي إيش؟ بثلثي، ثلث ماله 1000 دينار والعبد قيمته 500، العبد قيمته كم؟ 500. إذن كم بقي من 1000؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ طيب رجل عنده عبد، قال يا عبدي وصيت لك بثلث المال، إذن ثلث مالي وصية لك. طيب افترض الآن متى يعتق العبد؟ إذا كان دون الثلث. مات الرجل، وجدنا أن الرجل عنده إيش؟ عنده مال كثير، ثلث المال 1000 دينار، عنده 3000 دينار، ثلث المال 1000 دينار. الآن حتى يعتق العبد نقول كم قيمة العبد من هذا المال؟ قالوا قيمة العبد كم؟ 500. إذن يعتق ولا ما يعتق؟ يعتق لأنه دون الثلث. عتق العبد قيمته 500، هو قد وصله بالثلث، الثلث 1000 وقيمة العبد 500، إذن يعتق العبد كله ويعطى 500 لأنه أوصي له بالثلث. قال وبحمل ولحمل تحق وجوده، كذلك تصح الوصية بحمل ولحمل، أن يوصي بحمل، بحمل ناقته، ولحمل تحق وجوده، أن يوصي وصية لما في بطن ابنته أو لما في بطن زوجة عمه حمل، بشرط أن يكون الحمل تحقق وجوده، بمعنى أنه قد نفخت فيه الروح ووجد أنه حمل. وتصح الوصية بالحمل، كأن يوصي بحمل ناقته، ما في بطن ناقته وصية لفلان، فما تلده الناقة يعطى. بقي وقت ولا ما بقي؟ ها؟ طيب نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه.